بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي الحديث عن أحكام المولود، وبقي هناك حق من هذه الحقوق المتعلقة بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي المولود. أقول بقي حق، وهو الحديث عن العقيقة. فأقول وبالله التوفيق، إن الذبح لله تبارك وتعالى وإراقة الدم له جل وعلا على وجه القربة له سبحانه وتعالى من أعظم الطاعات وأجل القربات. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجهر بإخلاص هذه العبادة، ألا وهي الذبح، أن يجهر بها وأن يعلن بالإخلاص لله تبارك وتعالى فيها، فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى آمرا نبيه بهذه العبادة العظيمة بقوله: فصل لربك وانحر. والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحقاق الله تبارك وتعالى لهذه العبادة وإفراده جل وعلا بها عديدة ومختلفة ومتنوعة بأوجه متباينة. فقد لعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على أن الذبح لله حق خالص له سبحانه: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. فقد كانوا في الجاهلية يأخذون الإبل ونحوها ويعقرونها، أي يذبحونها عند قبور الموتى. فلما جاء الإسلام بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والدعوة إلى التوحيد، نفى صلى الله عليه وسلم هذه العبادة السيئة عن غير الله، فقال: لا عقر في الإسلام. ومن أنواع النسك أيها الإخوة التي قد أفرد الرب تبارك وتعالى بها العقيقة، فإن النسك عن الذبح عندنا في الدين على أنواع، فمن ذلك الأضاحي، ومن ذلك أيضا الهدي، ومن ذلك العقيقة ونحو ذلك. فالعقيقة أيها الإخوة نسك من أنساك الإسلام. فما هي العقيقة؟ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عقب ولادة المولود في اليوم السابع، شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهي المولود. هي الذبيحة التي تذبح عقب ولادة المولود في اليوم السابع، شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. هذه العقيقة أيها الإخوة أو هذا النسك كان معروفا في الأمم السابقة أو عند بعض الأمم السابقة كاليهود، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أو خالف صلى الله عليه وسلم اليهود في بعض هذا النسك، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. بل كان هذا الأمر وهو العقيقة والذبيحة عن المولود معروفا أيضا في الجاهلية قبل الإسلام. وتقدم معنا في الدرس الماضي حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا في الجاهلية، لاحظوا، قال: كنا في الجاهلية ماذا يعملون؟ إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه ثم إن الله تبارك وتعالى جاء أو بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ومما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هذا النسك العظيم العقيقة. ولما جاء الإسلام بهذا النسك العظيم جاء وقد ضبطه بضوابط وميزه بمزايا وحده بحدود تجعل هذا الأمر حقا خالصا لله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه العقيقة بقوله حثا وترغيبا في القيام بها، وأيضا مؤكدا لها بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميقوا عنه الأذى. وفي حديث سمرة قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل غلام رهينة هكذا بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وقال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. فهذه النصوص أيها الإخوة بمجملها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر العقيقة، وقلت إنه أكد ذلك بفعله، ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. إذا ثبت لنا مشروعية العقيقة أيها الإخوة، فما هي فوائد هذا النسك العظيم، وما هي الثمرات التي يجنيها الأب من عقيقته عن مولوده، وما هي العوائد الحميدة التي ترجع إليه إن قام بهذه الشعيرة وهذه النسيكة؟ هناك أيها الإخوة فوائد عديدة وجليلة. أعظم هذه الفوائد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في هذا النسك والاهتداء بهديه لهذه الشعيرة، وكفى بذلك شرفا وفضلا ونبلا. ففي طاعته صلى الله عليه وسلم الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. وفي طاعته صلى الله عليه وسلم الرحمة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويكفي أنها دليل على محبة الله تبارك على محبة العبد وصدقه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. يتفرع عن هذه الفائدة والإخوة فائدة عظيمة، وهي إشهار هذه السنة العظيمة وإظهارها في الناس وإفشاؤها في المجتمع، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل فقيل له: الرجل يريد العق ولا يجد، يعني يريد أن يعق عن ولده ولا يجد، أيقترض؟ فقال أحمد رحمة الله عليه: لا بأس بذلك، أحيا سنة. لاحظوا نظر الأئمة رحمة الله عليهم بعيد، قال: لا بأس بذلك، أحيا سنة. وكلام الإمام أحمد فيما يتعلق بالاقتراض لأجل أضحية، قال أهل العلم: هذا مقيد لمن كان قادرا على الوفاء، أما من كان ليس كذلك فلا يلزمه. مثال ذلك: لو أن شخصا ولد له في 20 من الشهر ولا يجد قيمة العقيقة، في هذه الحال قال: سأقترض والمرتب سينزل بعد 10 أيام، هل يصح له؟ نقول: نعم يصح، لأنه قادر على الوفاء بعد هذه المدة. أيضا أيها الأخوة، من فوائد العقيقة وثمارها التي يجنيها الإنسان شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. تقدم لنا في الدرس الماضي أن من أولى الآداب التي ينبغي أن يرعاها الوالد حمد الله على نعمة المولود. من تمام الشكر وتمام الحمد أن يسعى الأب للعقيقة عن مولوده. كذلك من الفوائد التي يجنيها الإنسان والثمرات التي يظهر بها بأداء هذا النسك فك الرهان عن المولود ومن التسلط الشيطاني عليه. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم كل غلام مرهون بعقيقته. شو معنى هذا الكلام؟ ماذا يراد بهذا الحديث؟ قال أهل العلم الرهان معناه الحبس. ولهذا مثلا لو أن شخصا استأجرت منه أو اشتريت منه سيارة فقال أرهني شيئا أضمن به حقي فأعطيته ما أراد. هنا الآن صحيح أن السيارة امتلكتها، لكن هل المصلحة أو تحقق المصلحة كامل ولا ناقص؟ ناقص، ليس بتام. فإذا الرهن معناه الحبس. قال أهل العلم معنى الحديث بناء على هذا المعنى، وهو أن الرهن معنى الحبس، أن المولود محبوس عن مصالحه، محبوس عن مصالح دنياه ودينه. فمن الذي يفك هذا الحبس ويزيل هذا التسلط من الشيطان؟ العقيقة. فبناء على هذا تكون العقيقة كما قال بعض أهل العلم أنها سبب لانشراح صدر المولود، وأنها سبب للمضي في أعماله، وأنها من عوامل نجاحه في حياته. هذا معنى كل مولود رهين أو كل مولود مرهون بعقيقته. هذه أيها الإخوة بعض ثمار وفوائد العقيقة. طيب هذه العقيقة التي علمنا ثمارها وفضلها، ما هو حكمها؟ هل هي واجبة أم أنها سنة مؤكدة أم أنها بدعة أم أنها كانت ثابتة ثم نسخ حكمها؟ ماذا تقولون يا إخوة؟ سنة مؤكدة. طبعا من يدعي حكما عليه الدليل. نعم هذا دين. الأخ يقول سنة مؤكدة، في قول ثاني؟ طيب ما هو الدليل على أنها سنة مؤكدة؟ الدليل عليه؟ طيب يقول الأخ أحمد واجبة. طيب إيش الدليل على أنها واجبة؟
حق الولد على أبيه.
طيب هناك حقوق أيضا أخرى ليست بلازم أن تكون واجبة،
صح؟
لا، يعني هناك أمر قد يكون حق على الإنسان ولا يلزم من كونه حقا أن يكون واجبا. فهمت؟ فضل الشيخ. نعم، يعني فعلها مجرد الفعل يعني أنه واجب ولا سنة؟ نعم. فقيه ما شاء الله عليك. يقول أهل العلم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذا كلام سريع. طيب أقول أيها الإخوة، ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم، وهو قول المالكية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، على أن العقيقة ماذا؟ سنة مؤكدة كما تفضل الآخر. ما هو الدليل على أنها سنة مؤكدة؟ الأحاديث التي تقدمت معنا في بداية الدرس، ومن ذلك حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق وغير ذلك من الأحاديث. قد يقول قائل أن هناك الأحاديث التي ذكرتها كل أوامر، أهريق هذا أمر، أمر صلى الله عليه وسلم هذا أمر، كيف نقول أنها سنة مؤكدة؟ ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ نقول الجواب عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ومعلوم أن أحاديث الرسول لا يمكن أن تتعارض، فلما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلق الأمر على مجرد المحبة له ما يمكن. لو كان فعل لجزم صلى الله عليه وسلم، لو كان أمرا لازما حتما في حق كل امرئ مسلم لجزم به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النص الآخر دلنا هذا على أن الأمر سنة مؤكدة. قلنا سنة مؤكدة لورودها بقوله ولورودها بفعله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيقة أيها الإخوة أو هذه السنة على الإنسان أن ينتبه عند القيام بها للضوابط التي جاءت بها النصوص والأحكام التي وردت بها الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يذهب هكذا جزافا من غير أن يعلم أو يسأل أو يقرأ في هذه في أحكام هذا المسلم. نقول أيها الأخوة هذه العقيقة وهذه الذبيحة لها شروط ينبغي على كل أب أن يرعاها. من هذه الشروط أولا أن تكون هذه العقيقة من بهيمة الأنعام. إيش يعني من بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم بقسمين الماعز والظأن أو نسميه الخروف. فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام ولا يجوز سوى ذلك، فلا يصح أن يعق بخيل أو أن يعق بدجاجة أو أن يعق بعصفور ونحو ذلك. هذا هو الشرط الأول. القيد الثاني أو الشرط الثاني أن تكون هذه العقيقة قد بلغت السن المعتبر شرعا، قد بلغت السن المعتبر شرعا. فهي في الإبل ما بلغ 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الغنم بقسمين الماعز ما تم له 1 سنة، والظأن ما تم له 6 أشهر فما فوق. هذا هو السن المعتبر شرعا لهذه النسيكة. القيد الثالث أو الضابط الثالث أيها الإخوة السلامة من العيوب. السلامة من العيوب، لابد على الوالد أن يحسن اختيار العقيقة وأن يتحرى الأفضل فيها ما أمكن، وأن يتجنب كل عيب فيها ما تيسر له، خاصة العيوب التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزئ أبدا إذا وجدت في العقيقة أو النسيكة. ومن هذه العيوب التي لا تجزئ بها بوجودها العقيقة أولا العور البين، العور البين، العوراء البين عورها. فإذا كان عورها ظاهر وبين كأن تكون العين ناتئة وخارجة أو تكون العين منخسفة داخلة إلى الداخل، فهذا واضح أنه عور، فهذه لا تجزئ. أيضا المريضة الواضح البين مرضها، وهذا يعني يعرفه كل أحد يشاهد هذه النسيجة، يعرف أنها مريضة. كذلك أيها الأخوة العرجاء البين عرجها، الظاهر عرجها بحيث أنها لا تستطيع أن تلحق أو أن تمشي مع الركب، فإذا كانت أرجاء فإنها غير مجزئة. كذلك الكثيرة التي لا تمطي. إيش يعني الكثيرة؟ يعني الهزيلة التي من شدة هزالها لا تستطيع أن تنهض أو أن تقعد ونحو ذلك. طيب، إذا تبين لنا هذا أيها الأخوة يعني وظهرنا هذه الأحكام أو هذه الشروط، أقول لا ينبغي للإنسان بعد علمه بحكمها وأنها سنة مؤكدة ومعرفته لأوصافها أن يهملها، فقد كان السلف رحمة الله عليهم لا يتركونها مع علمهم بحكمها. فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه أنه قال أدركت الناس لا يدعون، يعني لا يتركون، لا يدعون الحقيقة عن الغلام وعن الجارية. وقال أبو الزناد رحمة الله عليه العقيقة من أمر المسلمين، العقيقة من أمر المسلمين كانوا يكرهون تركها. يعني يحكي حال السلف الصالح أنهم كانوا يكرهون ترك هذا النسك العظيم المعبر عن التقرب إلى الله عز وجل وعن شكر الله تبارك وتعالى بمجيء هذه النعمة. طيب، متى تذبح العقيقة؟ تقدم معنا في النصوص السابقة أن وقتها هو متى؟ السابع. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقد، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقة تعق عنه يوم سابعه. فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن وهذا هو الأولى، أن تعق في اليوم السابع. إن لم يتيسر له قال أهل العلم يراعي العدد الفردي فيعق في اليوم يعق في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر في اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر وهكذا، وإن لم يتيسر له في يعني بمعنى في الأيام التي جاءت أقوال الأئمة بالحث عليها، فإنه متى ما يتيسر له فإنه يعق ويسعى في إيجاد هذه الشعيرة. طيب، هنا مسألة يا أخواني يكثر السؤال عنها، وهي: هل يصح الاشتراك في العقيقة؟ بمعنى أن هناك عدد من الجيران مثلا في وقت نفسه جيء لهم بمواليد، هذا بمولود وهذا بمولود وهذا بمولود، يسأل البعض يقول: هل يمكن أن نشتري بقرة مثلا ونشترك فيها، كل يأخذ سهما، هل يصح أو لا؟ أقول أيها الإخوة، أو قبل أن أقول أسأل، شو رأيك؟ هيا في الأضحية الصح، ما سألك عن الأضحية، الحكم واحد. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، أنت اليوم الخشني. أقول: هل يصح الاشتراك في الأضحية
بالعقيقة؟
آسف، العقيقة نعم. لا، يعني أكثر من واحد يشتركون في العقيقة، أنا وأنت والشيخ أحمد وفلان وعلان كنا نشترك في البقرة، شو رأيك؟ لا، يسأل السؤال كثير عنها، يعني من خلال الجلوس في الأوقاف حقيقة يسأل كثير من الناس عن هذا، فلا بد من فقه المسألة. نقول أيها الأخوة، صحيح مثل ما تفضل الأخ أن الأصل أن العقيقة والأضحية مشتركة في الأحكام، في العديد من الأحكام، لكن في الوقت نفسه هناك فوارق بين الأضحية وبين العقيقة، هناك أحكام خاصة بالعقيقة هناك أحكام خاصة بالأضحية، فمما اختصت به العقيقة أنه لا يصح الاشتراك فيها. لماذا؟ لعدم ورود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام الاشتراك فيها. معلوم أن العبادة مبنية على التوقيف، بمعنى لا يصح الحكم على أمر ما بأنه مشروع إلا بنص ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والعقيقة أضحية فلا بد من التزام الأحكام فيها بالنصوص. فهذه من الأمور التي فارقت فيها أضحية العقيقة، ومعلوم أن العقيقة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شر، مع أن ذلك كان أيسر على الصحابة، لأنه لم يكن كل الصحابة يملكون المال، ولم يكن كلهم ذا غنى، فلهذا نقول لا يصح الاشتراك في العقيقة. أمر آخر أيضا، العقيقة هي عبارة عن فدية عن المولود، حقيقتها أنها فدية تفدى عن المولود ويفك بها رهانه عن الشيطان، فالفدية أصلا أن تكون نفس بنفس، صح ولا لا؟ فإذا وجد الاشتراك هل أصبحت نفسا بنفس؟ لا، ما أصبحت نفسا بنفس، بل أصبحت مشتركة. طيب، مسألة قبل الأخيرة، وهي: كيف نتصرف في العقيقة؟ أقول أيها الأخوة، يعني لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لنا كيفية التصرف فيها، أو يحدد لنا جهة يعني صرفها. لم يأتي ذلك أن السلف كنص يحدد ذلك، لكن أهل العلم قالوا نسلك في هذا بما أن الأصل بما أن الأحكام مشتركة بين الأضحية والعقيقة، نسلك فيها مسلك الأضحية، فيصح للإنسان أن يونم وأن يطبخ ويدعو من شاء من الناس لحضور العقيقة، وله أن يهدي وله أن يتصدق، والأمر في هذا واسع والحمد لله. فمن فعل هذا وهذا بحسب وسعه وطاقته فالأمر ولله الحمد يعني في هذا واسع ولا حرج عليه. مسألة أخيرة سأل عنها أحد الأخوة في الدرس الماضي، وهي إذا لم يعق عن الشخص حتى كبر وصل عمره 40 سنة ولم وعلم أن والده لم يعق عنه، فهل له أن يعق عن نفسه؟ ما رأيكم؟ له؟ ما هو الدليل؟ نعم يذبح نفسه، ليس يذبح نفسه. قبل شهر كنت مع أحد الأخوة، فهم شخصان، قال يا أخي ندعوك على عقيقة يعني بيت الأخ، فقلت ما شاء الله يعني له مولود؟ قال لا، عن عقيقتي هو. فقال إن والده لم يعق عنه، قد بلغت 30، فقلت إن شاء الله يصير خير. الحكم في هذه المسألة أيها الأخوة أن من لم يعق عنه والده له أن يعق عن نفسه إذا كبر ولو بلغ 70 أو 80 سنة. الدليل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث أيها الأخوة؟ كم عمره؟ 40. نعم، فهذا يدل على أن الإنسان ولو تجاوز في العمر ما تجاوز فإن له أن يعق عن نفسه طبعا كم؟ 2 لأنه ذكر، وإذا كانت أنثى فإنها شاة. وهذه المسألة هي كم يعق الإنسان عن نفسه، تقدم في الأدلة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ويراعي الإنسان أن تكون يعني متوفرة فيها الأوصاف الشرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متقاربتان متساويتان، وعن الجارية شاة. هذا أيها الأخوة خلاصة يعني موجزة لما يتعلق بأحكام العقيقة، أو أهم الأحكام التي يحتاجها الإنسان في هذه النزيكة وهذه الذبيحة وهذه القربة العظيمة إلى الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا هناك استفسار في الدرس تفضل. سبقك الميت إذا لم يعق عنه. عموم الأدلة تدل على مشروعية العقيقة دون تفريق، فالتفريق في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وعموم الأدلة وظواهر النصوص تدل على مشروعية العقيقة دون تفريق. هذا الذي يعرفه والله تعالى أعلم. هذا قبل. طيب، هذا الذي يعرفه الله أعلم. نعم. نعم.
يوم السابع شهر يوم الولي. سبع يوم السابع بتولي ما معنى اليوم السابع؟
نعم.
هل يجوز ولا لازم؟
نعم.
ولا هو رفض دم اليوم السابع؟ ولا لازم الولي أوت شيء في اليوم؟
واضح السؤال يا اخوه. يقول الاخ ان العقيقه، نعم سعيد السؤال، يقول الاخ الكريم العقيقه تمت في اليوم السابع، يعني اراقه الدم والذبح حصل في اليوم السابع، لكن التصرف في العقيقه تاجل يعني 5 أيام او اسبوع، من حيث مثلا توزيعها او اهدائها والتصدق بشيء منها، هل يصح هذا؟ الجواب نعم، ما في بأس في هذا، لان المقصود وجود الشيء وهو إراقة الدم حصل والعقب عنه حصل، فالتصرف يكون بحسب ما تيسر، لكن يسعى الإنسان أن يؤديه بأسرع وقت حتى تبرأ ذمته، فما في حرج إن شاء الله. طبق السنة، طبق السنة وأدى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ تعقب عنه يوم سابق، فالعقيقة حصلت في يوم السابق، وليس من شرط العقيقة، ليس من شروطها، ليس من أحكام اللازمة بها أن يتصرف فيها في اليوم نفسه. نعم. نفس الوقت. نعم. أيوة. هذه مسألة أيضا يسأل عنها. ما حكم كسر عظم العقيقة؟ واضح؟ هل يعني يكسر من على المفاصل فقط أم يصح تكسيرها؟ أقول فيما أعلم لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أنه إيش؟ في أنه ينهى عن كسر العظام. بناء على هذا نقول لا بأس من كسر عظام العقيقة. في بعض الأحاديث كأن بعض أهل العلم يميل إلى ثبوتها، لكن لا أعرف أنها ثابتة. وبناء على هذا قال من حكم بثبوتها أنه إن احتج إلى ذلك، لكن إذا لم يثبت الحديث فإنه لا حاجة لنا أن نقول إن احتج إلى ذلك. نعم، خاصة إذا كانت العقيقة يعني كبيرة وكانت العقيقة يعني ثمينة. واضح؟ فهمت علي؟ إيه نعم، فهذه تكسر. نعم. يسأل الأخ يقول نعم، يقول بالنسبة للعقيقة عن الميت، معلوم أن الميت إذا مات انقطع عمله، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات المعادم انقطع عمله إلى آخر الحديث، فلماذا أيضا وأنت قلت أن العقيقة أيضا تصح على الميت إذا لم يعقب عنه، ففي هذه الحالة ألا يجري هذا أيضا مجرى مثلا عدم الصلاة على الميت ونحو ذلك العبادات؟ أقول العلم عند الله عز وجل أن الأدلة هنا كما تقدم عامة لم تفرق، واضح؟ والعلة موجودة، فبناء على هذا يعني لا بأس من الأمر، هذا الذي أعرفه، والمسألة تحتاج إلى مجلس أيضا. نعم، ما دام ذكر السؤال عنها تبحث أيضا. يعني قصدك انه وكل المطعم بالذبح ما في بس. ما في بس. يعني هو الان هذا يسمى الوكاله في العقيقه، انت ذهبت للمطعم قلت له اذبح لي، اذبح لي عقيقه، ليس هناك يعني مثل ما تقول اللحم جاهز لا ما يصبح، خذ يعني خذ لي من هذا اللحم، لا بد من الذبح، لا ليس بشرط، ما دام انك وكلته ليس بشرط، لكن اقول يعني ينبغي على الانسان ايضا ان ينتقي الشخص الذي وكله، لان تعرف ليس كل الناس يدركون او يعرفون احكام العقيقه، فربما يعني يشتري عقيقه يشوفها انها رخيصه بحقه، واضح؟ او عقيقه غاليه يشوف انها ممكن يكسب من وراك، فهمت علي؟ فنقول في هذه الحاله ينبغي ان الانسان يعني ما امكن ان يسعى بنفسه ويذهب يختار ثم يعطيها للقصار ويوكل المطعم بطبخها وتجهيزها واعدادها ثم القيام بها ولا بد. نعم، يقول الاخ الكريم هل يصح ان يوكل شخص صاحب العقيقه ان يوكل اخاه مثلا في بلد اخر، ممكن هذا؟ نقول يا اخوه الأفضل أن العقيقة تكون في المكان الذي فيه الإنسان، فلا لأن في إيجادها في المكان الذي يعني حصلت فيه الولادة وإيجاد العقيقة في هذا المكان عدة فوائد. أولا إظهار هذه السنة، ثم أيضا إظهار شكر نعمة الله عز وجل، أيضا إفشائها في الناس وعلمهم بأن فلان جاء له مولود، فتحصل الدعاء له بالتوفيق والبركة ونحو ذلك. لكن كلما جاء له بمولود وكل مثلا وأرسل، هذا يميت هذه السنة، واضح؟ لكن مع هذا وجدت الحاجة في تلك في ذلك المكان، كانت الحاجة أحوج فلا بأس، لكن نقول الأصل أن تكون هنا. تفضل. دعاء خاص لا، لكن عموم الأدلة الواردة في الوليمة، أكل طعامكم من الله وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، أو اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في كل الولائم. لا والله أعلم. هذا مروي، هذا مروي ليس عن ابن عباس، مروي عن الحسن البصري، عن الحسن البصري. نعم هذا واحد. ثانيا هذا في التهنئة بالمولود وليس في العقيقة، في التهنئة بمجيء المولود وليس في الدعاء بالعقيقة. ما في بس، ما في بس. لا الأصل أن يعق هنا، ولد هناك ما عليه يعق هنا حتى نستجيب لها.
لا فعلا يعق هنا،
لا يعق هنا هنا. لا تفضل. شخص هنا أيوة للجهل بالحكم أو لعدم القدرة على الحكم. أريد أفهم السؤال أكثر. أفهم. أيوة. 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 نقول في حالة انحدام مثلا القدرة على العقيقة لا يلزمه طبعا ولا يجب عليه ما تقدم، لكن إذا تيسر له فيما بعد فلا بأس. إن فعل ذلك لا بأس، هو مجور متابع لها، لكن لا نقول له آدم أو أنت مفرط، لا، لأنه يعلم الله من نيته أنها لو وجدت القدرة لفعل، فيثيبه الله تبارك وتعالى على مراده ورسوله. واضح إن شاء الله؟ نعم. الأخ الكريم يقول هذه العقيقة خاصة بالسليم فقط من العاهات وغيرها، أم أن العقيقة عامة سواء وجد هذا أو هذا؟ نقول له هو عام، هو عام، وجد هذا أو لم يوجد فهو عام. المال الغلام يسأل الأخ يقول إذا هل تجزع عن الغلام شاة واحدة تجزع أو لا تجزع؟ طيب هذا له صورتين طبعا، نقول ربما لا يجد الإنسان إلا شاة واحدة، وربما يجد أيضا شاتان، فهل هذا يجزع إن وجد شاتان وذبح واحدة أو لم يتيسر له إلا واحدة؟ نقول أيها الأخوة، تكلم أهل العلم عن هذه المسألة وقال إن ذلك مجزئ، وأن من عق ولو بواحدة يعني بذبيحة واحدة فإن هذا الشخص قد أتى بأصل السنة، أحيى السنة وجاء بأصلها وأساسها وهي العقيقة. والله تعالى. هذه تحتاج إلى بحث. لا سمعتم السؤال يا أخوة؟ يقول شخص ولد له مولود وعاش مثلا 5 أيام أو أسبوع ثم مات، هل يعق عنه في هذه الحالة؟ بناء على ما تقدم أنه يعق عنه، فهمت علي؟ لكن تحتاج إلى بحث كما قلت الأخ قبل قليل. خلاص ما أشارك الذي نعم يقول الأخ سؤال جيد ما شاء الله، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
كل واحدة واحدة
طيب لحظة نعم عندنا الله يسلمك يعني فاضل قل لنا شو الدليل خلاص قل لنا شو الدليل ما كان صح الذهبي هذا الدليل على العين خلاص احنا الان الاخوه يريد يفهمون مثلا أنت تصدق حكم صح؟ قلت ما يجوز، نقول على العين الراس، نحترم رأيك ولا نردك، ورأيك محترم، هاتنا زين لنا ليش؟ من حالك فقد أسلم، يقول خلاص أنا أحبهم بالرد فيك، توكلوا فيك. أقول يعني فعلا هو لا يجوز، لماذا؟ لأن للعقيقة سبب خاص والأضحية سبب خاص، فالسبب مختلف، واضح؟ السبب مختلف، فبناء على هذا قال أهل العلم لا يصح الاشتراك في العقيقة وفي الأضحية، فكل لها سببها المعتبر شرعا. الله تعالى نعم سكر ما في مشكلة استنسين يا ابو مشتب لو براي استنسين العبرة في أهل المسجد نعم بمعنى ذلك مسكين بمعنى ذلك جزاكم الله خير بارك الله فيكم واسمحوا لنا على الإطالة وموعدكم الأسبوع القادم مع الشيخ متهاجم إن شاء الله.